درس صداب قواعد 1 رجب 1437 9 ابريل 2016 وسنة وبدعة
وليس يجمع العجز البيت
وليس يجمع انتساب مع حد دردا 500 حرائر كأمتين عد في النظائر
خلاص وقف ليس يجمع انتساب مع أحد إلا لعدى 50 من الحرائر كأمتين يعد في النظائر عندك كأمتين ولا
بأمتين
زين أحسن منك كأمتين يعد في النظائر إن النسب والحد ما يجتمعوا النسب والحد ما يجتمع كيف؟ معناها إذا كان الشخص يحد في وطئه فلا يلحق به الولد وإذا كان لا يحد به يلحق به الولد هذه القاعدة الأصلية يقول لا 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 يقول معاصم في التحفة وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد لأنه يعني يقول النكاح المختلف في فساده هذا يدرء الحد ويلحق فيه الولد حق الوطء بالشبهة يلحق فيه الولد اشتبه عليه أن زوجته أما الزنا المحض أو النكاح اللي اتفقت الأمة على أنه ليس نكاحا شرعيا فهذا لا يدرأ الحد من الذي على فساده اجتمع العلام فهو كنكاح لم يقع من الذي على فساده اجتمع العلام فهو كنكاح لم يقع ذلك خليل لما حد الزنا قال الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق معناها إذا كان فيه خلاف من الأئمة ولو خارج المذهب فلا يعتبر زنا نكاح بدون ولي أو شبه هذا لا هذا ليس بزنا فالزنا ما هو ما لا شبهة لوطء فيه بوجه من وجوه هذا هو الزنا غيره ليس بزنا طيب معناته إذا درأنا الحد يلحق النسب وإذا وهذه القاعدة ما خصناها منها شيء لكن إذا وقع الحد يقع إذا كان في حد لا يلحق فيه الولد لكن هذه القاعدة استناها منها شيء اللي هو أنه إذا وقع الحد لا يلحق الولد قالوا فيه 5 من الحرائر وأمتين ورد فيهم أنهم يقع الحد
ويلحق
الولد وهذا هو شار هنا لأبيات الزقاق عادت هنا في الفترة الأخيرة الزقاق يقول في المنهج ونسب والحد لن يجتمع إلا بزوجه وكافي من الاختصار بعد الزقاق يقول ونسب والحد لن يجتمع إلا بزوجات 3 فاسمع مبتوتة 5 ومحرمي وأمتين حرتين فعلم بشرط علم في جميع ما ذكر ونفي تسوغ ببتن فالذكر يقول القاعدة أن النسب والحد لا يجتمعان معناها إذا حد الواطئ لا يلحق به النسب وإذا لم يلحق يلحق به النسب إلا في مسائل استثنوها يذكر هو 3 من الحرائر وأمتين شنو هما المبتوتة معناها بتها هذه مرأة بتها طلقها طلاقا باتا بالثلاث ثم تزوجها قبل أن يدخل بها زوج آخر هذا النكاح لا يعتبر نكاحا شرعا وفي حد لأن وطئ المبتوتة قبل العقد أو المبتوتة بالثلاث تنكح زوجا طلقتمون هذا فانطلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها قبل زوج آخر فهذا نكاح باطل ويحد فيه لكنه قد يحد ولا يلحق ويلحق الولد كيف يحد ويلحق الولد لأنه هو لازم يكون يعلم أن هذه يقر هو أنه يعلم أنه تزوجها وأنها حرام عليه هذا يلحق فيها الولد ليش؟ لأنهم يقولوا إذا كان ثابت بإقراره فقط ثابت بإقرار وأنه عالم بتحريم هذه، هو يحد هنا لإقراره، لكن يلحق به الولد لحق الله وحق الولد. ولذلك يقول الضابط إن كل حد ثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه يلحق فيه النسب ويحد الواضح، لأنه هو أقر قال أنا عالم بأنه محرم علي. لكن هذا سمعنا من قوله هو فقط.
ماذا الذي يصب الرجوع عنه؟
لا هو ما رجع، هو أصلا هو الحد بالإقرار كما هو معلوم يسقط فيه الحد، حد الزنا بالرجوع عنه.
أيوة.
هنا هو إذا لم يرجع، وإنما ثبت هذا أنه عالم بأنها مبتوتة وأنها عالم أنها حرام عليه إلا بقوله هو فقط. هذا نقول نحده ونلحق به الولد. ليش؟ لأنه لحق الله، لأنه الأصل السلام، ولحق الولد لأنه عنده الحق أن يكون له أب. هذا إذا كان الكون عالم بالتحريم ثبتت من قوله فقط. أما إذا جاءت عليه بينة بأنه قال قبل ذلك، قبل أن يرفع إلى الحاكم، أنه عالم بأن هذه المرأة محرم عليه وأنها مبتوتة وأن لا حق له فيها وتزوجها عالما بالتحريم، هنا يحد ولا يلحق به الولد. كأنهم هنا المبتوتة هنا بما أنها هذا علم لا من قوله هو أنه عالم بالتحريم، أنه عالم بالحرمة وعالم بأنها مبتوتة أنها محرم عليه، جعلوه أنهم يحدون بإقراره ويلحقون به الولد لأن الولد ما له الحق في إلحاق نسبه، فإن يكون له نسب. مفهوم؟
طيب. وطيب
نعم. وهذه خليل قالوها أنا بت في مرة تأويلان، هو المدونة اللي قالت البتات الثلاث، اختلف الشراح هل هو إذا كان البتات بالثلاث متفرقات اللي ما فيها خلاف، أو حتى البتات في مرة واحدة. اللي قالوا إن بت في مرة، خليل يقولوا إن بت في مرة تأويلان، معناها واحد يقول على أنها كذلك يحد فيها لضعف القول بباحته، والقول الآخر يقول لا لا يحد فيها لأنه فيه من قال من العلماء بأنه الطلاق الثلاث بلغ واحد منه يقع واحد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا، إيش الفرق بين الصورة الأولى اللي هو يلحق به الولد والصورة لحق الله، لحق الله يحق الولد، والصورة الثانية ما يلحق به الولد؟
هو قلنا أنه
لأنه هو أقر برضه
لا، لكن أقر معناها شهدت عليه البينة قبل ذلك. هو هنا إذا كان جاء مثلا بعدما أقيم عليه فقال أنا صحيح هذه مبتوتة وأنا تزوجتها قبل زوجين وعالم بالحرمة، هنا مثلا أقمنا عليه الحد بمجرد إقراره، لكن لو جاءنا شهود قبل ذلك أنه شيء أنه أقر لهم قبل هذا، قبل أن ترفع القضية، أنه كان يقر لهم بأنه عالم بالحرمة، نقول هذا نحدوه لا نلحق به الولد، لأنه الحين الحد عليه ثبت بالبينة وليس بمجرد إقراره وعلمه بالتحريم.
طيب لكن الإشكالية يا شيخ ليس بالحد، الإشكالية في الولد، لماذا فرقنا في الأول؟
لأنه هنا ثبتت بشهادة الشهود وليس بمجرد إقراره هو.
نفتح
نعم نعم. وكذلك خامسة، الخامسة أيضا لو تزوج امرأة خامسة وأولدها هذا يحد، لأنه هذا جعلون هذا كلا نكاح، ولم يعتبروا قول بعض الخوارج بجوازها، ولكن إذا كان علمه بالخامسة أنها خامسة إلا من قوله يحد ويلحق به الولد.
كيف؟
والحد بالخامسة واللي شارخ الليل بقولته ومبتوتة أو خامسة، ويقولوا لا علم لا الالتفات لما زعم جوازها من الخوارج في قول، وهذا هو المشهور. في قول آخر يقولوا أنه لا يحد، وهذا الحد في الخامس ومثلها قال به أيضا الحنابلة والشافعية. يقول المغني من قدامة في المغني يقول: وكل نكاح أجمع على بطلانه، وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ عالما بالتحريم فهو زنا يوجب الحد، موجب للحد. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وصاحبه لا حد فيه. إذن عند المالكية والشافعية على أن هذا النوع من النكاح أنه ما يضرع الحد، ولكن إذا كان ثبت فقط بإقرار الشخص أنه عالم بالحرمة فيحد بإقراره ويلحق بحق الحق ولحق الله، لأنه هذا الحد ثبت بإقراره، وهو لو رجع عن إقراره يدرع عنه الحد. فلذلك هذه الشبهة الحق بها الولد.
إيش حق الله هنا بالضبط؟
حق الله أن هذا ظاهره السلامة، وهو قد يكون هذا فعله فرارا، قر فرارا من أن يلحق به هذا الولد.
شيخ الحد اللي يقام هنا حد الرجم أو حد الجد؟
حسب حاله هل هو محصن أو غير محصن؟
حسب الحال. يعني أنا ظننت أن في شبهة ربما يعني يعطى الحد الأدنى.
لا لا، هو الحد الأدنى هو الإحصان، والرجم غير راجع إلى قضية الإحصان أو غيره، هل هو محصن أم لا؟ الإحصان طبعا لابد من نكاح صحيح، يعني لو كان في نكاح غير صحيح ما يكون إحصان. ومتوتة خامسة ومحرمي، المحرم لو تزوج امرأة وأولدها، إما أقر أنه يعلم أنها محرم له بنسب أو صهر أو رضاع، هذا يلحد ويلحق به ولد إلى ما علمنا أنها محرم له إلا بقوله. لكن لو علمنا أنه كان يعلم أنها محرم له ببينة يلحد ولا يلحق به الولد. لكن إذا كان ما علمنا أنه كان يعلم أنها محرم له إلا بقوله بعدما ولدت، قال نعم أنا تزوجت وأنا عالم بأنها محرم لابن السب والله الصهر والله رضاع، هذا يحد ولا يدرع عنه الحد ولا يلحق به الولد. لكن إذا لم نعلم أنه كان يعلم أنها محرم له إلا بقوله بعدما ولدت، فقال نعم أنا عالم بأنها محرم لي من السب والله الصغير والله رضا، هذا نحدوه لإقراره، لكن يلحق به الولد لأنه قد يكون كاذب. ولذلك خليل شارب فيما فيه الحد قال: أو محرمة بصير مؤبد. أنا إذا كانت محرم عليه بصير مؤبد بنكاح، هذا يكون حد فيها ولا يدرع عنه الحد. وبصير أو لا إذا كانت محرمة بنسب والله برضا، وقال صير مؤبد لأنه قد يكون الصير غير المؤبد من نكاح الأخت على الأخت، هذا وإن كان واجب فسخه ويعاقب فيه لكن لا يبلغ به الحد. والحد الوطء بنكاح المحارم بنكاح هو اللي قال به الجمهور، يقول من قدامة في المغني: وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل بالإجماع، فإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق، أبو يوسف ومحمد أصحاب الإمام أبو حنيفة وإسحاق وأبو أيوب بن أبي خيثمة. وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يجب الحد. يقول هذا فيه شبهة فلم يجب الحد اللي هو ما دام فيه نكاح. والشبهة عندهم أنه وجد صورة المبيح اللي هو عقد النكاح اللي هو أصلا سبب الإباحة، فإذا لم يثبت حكم النكاح تبقى صورته شبهة تدرع الحد، ردوا عليه آخرين أن هذا تزوج، أن هذا في فرج مرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك، والواطئ من أهل الحد أنه مسلم مبالغ وعاقل وعالم بالتحريم ويلزم الحد.
نكاح الأختين؟
لا، ما هو نكاح الأختين، نكاح ذات المحرم، المحرم بـ 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 بالنسب أو الصهر أو الرضاع. إذن قلنا على أنه الأصل أن الحد والنسب لا يجتمعان، فإذا كان فيه حد لا نسب، وإذا لم يكن فيه حد يكون فيه نسب. لكن فيه زوجات، فيه نساء، فيه حالات ثبت فيها الحد ولم يثبت فيها، ثبت فيها الحد والنسب. منها المبتوتة اللي هي اللي تزوجها بعد أن أبتها بالثلاث، وتزوجها عالما بالتحريم وقال أنا كنت عالما بالتحريم، فهذا يحد ويلحق به ولد، لكن هذا قيده بأنه لا يكون، لم يثبت علمه بالتحريم إلا من قوله. أما لو ثبت علمه بالتحريم من البينة فيحد ولا يلحق به ولد. وكذلك المرأة الزوجة الخامسة لو تزوج خامسة وهو عالم بحرمتها وأقر بذلك فهذا يحد ويلحق به الولد إذا كان علمه بأنها خامسة، إنما علم من قوله حالا. أما إذا علم من قوله سابقا أنه كان عالما بالتحريم فيحد ولا يلحق به الولد. وكذلك من تزوج محرما له بنسب أو رضاع أو صهر وأقر بأنه كان عالما بالتحريم فيحد ويلحق به الولد، إلا إذا ثبت بالبينة أنه كان عالما بالتحريم فيحد ولا يلحق به الولد. وأمتين حرتين فعلم كذلك، هو قال كأمتين عد في النظائر. الأمتين اللي حرتين أصلا معناها هما في الحقيقة حرائر، وهو أخذهم كأنهم إماء، معناها هو عالم بأنها حرة وأخذها كأمة.
صورة ذلك مثلا
معناها اشترى أمة وأولدها، وهم أقر بأنه اشتراها وهو يعلم أنها حرة، اشترى هذه المرأة على أنها أمة وهو يعلم أنها حرة
في أصلها،
هذا يحد. لكن لأنه قد يكون هذا قال هو فقط، ما نلحق به الولد، إذا كان علم بأنها حرة كان لا من قول
نلحق به الولد.
نعم.
إذا شهدوا،
إذا شهدوا أنه كان يعلم بأنها حرة فهذا زنا ولا يلحق به الولد. الأمة الثانية يشتري أمة ويولدها، ثم يقر المشتراها عالم بأنها من يعتق عليه. وطبعا الإنسان من يعتق عليه أصول وفروع إجماعا، من ملك أباه أو ابنه هذا يعتق عليه إجماعا لا خلاف فيه.
مجرد شرعة تنام
المال. الشافعية قالوا يعتق عليه أصوله وفروعه فقط، المالكية قالوا يعتق عليه أصول أبوه أو جده وفروع ولده أو ولد ولده أو بنته أو ولد بنته وإخوانه الحواشي القريبين، إخوانه أخوه أو أخته، سواء إخوانه من الأب أو الأم أو منهما معا. لكن قالوا فصول الحواشي، فصول إخوانه، ولد أخوه والله ولد أخته هذا لا يعتق عليه. الحنفية والحنابلة قالوا كل قراباته يعتقون عليه، أبوه أمه إخوان أخوات أولاد أخوان أولاد أخوات كلهم يعتقوا عليه.
هذا للحنفية،
الحنفية والحنابلة جميع الأقارب بالنسب يعتقون عليه. فالشاهد أنه لو اشترى أمة وأولدها وهم أقر بأنه عالم بأن أنا اشتريت هذه وعالم بأن أختي وأولدها يحد ويلحق به الولد، إذا كان علمه بأنها تعتق عليه ثبت لا من قوله. مفهوم؟ أما إذا ثبت أنه كان عالما قبل الشراء بأنها تعتق عليه حده لا يلحق به الولد. قالوا أمتين حرتين فعلم، أمتين وهما في الحقيقة معناها اتخذتا كأمتين وهما في الحقيقة حرتين. امرأة اشترعها على أنها حرة أم وهو يعلم أنها حرة، فإذا أولدها يحد ويلحق به الولد، لأنه حديناه لإقرار والحقنا به الولد لأنه قد يكون كاذب في قوله أنه عالم، إلا إذا ثبت أنه كان عالما بأنها حرة قبل اشترائه لها. وكذلك لو اشترى أمة يعلم أنها من تعتق عليه واتخذها سرية وأولدها، فهنا يحد لأن هذا الفعل حرم وتعتق عليه طبعا، ويحد بخلاف، ويلحق به الولد إلا إذا كان ثبت أنه كان عالما قبل مثلا يظهر عليه، ثبت عليه بالبينة أنه كان يقر قبل ذلك أنه عالم بأنها حر.
لكن في
الأخت
شيخ حتى لو لم يعلم أنها حر، لو أن أخته لا. كيف له مشرطة حتى لو كانت هي أمه؟
لا ما هو عالم، لا هو عالم، لا هو مسألتين، هو مسألتين وليست مسألة واحدة، مسألتين. المسألة الأولى هي حرة ولو ما عنده بها علاقة، ما هي أخته لا قريبة له.
وليست الثانية شيخ
معناها اشترى امرأة من بلد من هذه البلاد ومغصوبة، باعها له واحد غصبا سباها وهي حرة وقال له هذه نبيع لك هذه الحرة، نبيع لك هذه المرأة، ويعلم أنها حرة، أنها مغصوبة، أنها منهوبة، أنها حرة وليست أمة، فهذا حرام عليه استولدها، فإذا استولدها يكون مرتكب جريمة الزنا.
طيب.
ويعاقب بالعقوبة الحد، مفهوم؟
مفهوم.
إذا أقر بأنه كان عالم بأنها حرة، يعني حرة ما يجوز له إلا تزوجها، ما يجوز له اتخذها مجرد بأنها أمة. فإذا فعل ذلك من غير حكم الشرع ولم يتزوجها فيعاقب عقوبة الحد، حد الزنا. اللي استثناه هنا أنه في هذه الحالة إذا كان علمه بأنها حرة علمناها به لا من قوله الحين، نقوله نعاقبه بالحد بناء على قوله، ونلحق به الولد لأنه قد لا يكون صادقا، ولأنه إقراره هذا قد يرجع عنه، لأنه الحد بالإقرار بمجرد الإقرار صاحبه لو رجع عنه يدرى عنه الحد. أما لو ثبت بالبينة أنه كان عالما بحريتها فهنا يحد ولا يلحق به الولد. الأمة الثانية هي أمة فعلا لكن أخته،
يعني هذا الإشكالية،
هذه أخته، لا زين، هذه عالم بأنها أخته، هو قد لا يكون عالم بأنها أخته، قد يكون أبوه مثلا كان في مكان آخر وصارت عنده بنته وما يعلم بأنها أخته، فجاءته وجاء المكان واشترى منه، اشترى منه أمة ولا يعلم أنها أمة أنها أخته
بهذا الشرط،
إيه لا ولا يعلم أنها أخته، واشتراها أنها أمة واتخذها أنها أمة وأولدها، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته، فهذه الحالة ما عليه حد لأنه ما هو عالم شرط العلم. لكن لو كان هو اشتراها وهو عالم بأنها أخته، هو حر لكن أخته أمة، لأنه قد يكون، كيف يكون أخته أمة؟ قد يكون أخته أمة لأنه يكون أمها أمة لناس آخرين وهو حر، مفهوم؟ فاشترى هذه الأمة، إذا كان اشتراها وهو لا يعلم بأنها أخته ما عليه شيء. لكن إذا اشتراها وهو يعلم أنها أخته ويعلم أن الأخت أنها تكون حرة عليه بمجرد اشتراء لها، فلو اتخذها على هذا الأساس، اتخذها فراش وأولدها، هذا يحد ونلحق به الولد إذا كان لا نعلم أنه كان عالما بأنها أخته إلا من قوله. لكن لو علمنا أنه كان عالما قبل ذلك يبين أنه كان عالما بأنها أخته ومشتراها وهو عالم بأنها أخته، هذا نحده ولا نلحق به الولد. ولذلك إيش يقول لك صاحب المنهج؟ يقول لك وأمتين حرتين فعلمي، اللي هم الأمتين اللي قلنا اللي اشتراها وأنها أمه ويعرف أنها حرة، والثانية اللي اشتراها ويعلم أنها أخته، هذا يقول بشرط علم في جميع ما ذكر، معناها بشرط أن يكون عالم بأن إن هذه مبتوتة وأنها تحرم عليه، أنها مبتوتة لأنه قد يكون ما يظن أنها مبتوتة، أو وعالم بأن هذه خامسة وأنها تحرم عليه، وعالم بأن هذه المرأة أنها محرم عليه بنسب أو رضا. ما إذا لم يكن عالم لا يكون عليه حد. وكذلك في الأمتين شرط أن يكون عالم بأن هذه اللي اشتريت أنها أمانة حرة، وأنها عالم بأن هذه أنها أخته اللي اشتراها. أما إذا لم يكن عالما فلا حد عليه، لأن يعني العلم شرط في التكليف، ولا في تسويق ببتين بالذكر. وشرط أيضا أن في التسويق معناها لا يوجد مصور. ما هو المصور لبت؟ لو تزوجت بزوج آخر وأبتها بثلاث تزوجت زوجا آخر، صح؟ ما لحلت له، صح ولا ما صح؟ صح حتى تقع زوجا غيره. هذا إلى إكمال الموضوع، لأنه يعني معروف أن المبتوتة إلى تزوج زوج آخر حلت له، إذا يعني أنت خرجت من عدة معناها محل هذا. لا كان هو عالم ولم يوجد مصور في البت، أما إذا وجد مصور بأنه تزوجها زوج آخر وخرجت من عدتها فيكون جائز، هذا يكون مشروع. إذا معناها هذا استثناء من القاعدة العامة، القاعدة إن إذا دري الحد يلحق النسب، وطردها إنه إذا لم يدر الحد لا يلحق النسب. كل نكاح حد فيه لا نسب فيه، وكل نكاح دري فيه الحد يلحق فيه النسب. لكن استثنوا من هذا من 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 عكس القاعدة اللي هو ما حد فيه إنه لا يلحق فيه النسب إلا هذا الخمسة اللي ذكروا المبتوتة، إذا لم يعلم إنه كان عالما بالتحريم وبالتالي لا من قوله، والزوجة الخامسة إذا لم يعلم بأنه تزوجها وعلم أنها خامسة إلا من قوله، والمحرم إذا لم يعلم أنه تزوجها وعلم أنه محرم له إلا من قوله، وكذلك الأم الحرة إذا لم يعلم بأنه اشتراها وهي حرة إلا من قوله، أو من تعتق عليه إذا لم يعلم بأنه أخذها وهو عالم بأنها من تعتق عليه إلا من قوله. فهذه الحالات يحد ولا يلحق به الولد. أما إذا ثبت أنه كان عالما بتحريمه بهذه الصور فيحد ولا يلحق به الولد.
شيخ الأمة الثانية التي تعتق عليها هذه كذلك تخرج من يعني لها نفس الصورة، الحالة اللي هي المحرم المحرم في الحرة، يعني ما هو الفرق بينهما؟ نفس الشيء؟
لا لكن بالنكاح وهذا بالملك. طيب انتهينا من هذا من البيت هذا. وليس يجمع انتساب مع أحد إلا لدى 500 الحرائر كأمتين يعد في النظائر.
وسنة مبدعة
يعلو ما من العبادة لغير حرمة. هذا أيضا بيت واحد وفيه بحث طويل جدا، لأنه شارع إلى مسألة السنة والبدعة، وأن ما كان العبادة لا يجوز جعله لغيرها. وهذا الشعر الأبيات اللي جايب الزقاق في المنهج هم كثيرين. يقول: سكوت سيد الوراء محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله للأبدية وما عليه قد أقر سنة. لا يقول هو السنة في اللغة الطريقة، وفي اللغة وفي الاصطلاح لكل قوم سنة وإمامها. سنة لنا قومك ضرب العناق وقامت الحرب بنا على ساق، كل السنة العادة وطريقة. ولكن السنة هنا في اصطلاح العلماء يقصد بها أمرين: السنة اللي هي أحد الأدلة اللي هو الدليل الثاني من أدلة الشرع بعد القرآن، وهذه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا مصادر التشريع نزلنا لك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وفعله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا أيضا حجة وسنة، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقريره معناها إذا فعل شيء أمامه ولم ينكره فهذا سنة، لأنه لا يقر على باطل. ومعاصم يقول مرتقى الوصول للقول والفعل وللإقرار سمة السنة بانحصار قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ويقول صاحب المراقي في بيان السنة يقول وهي من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صفة زاد الصفة، يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباعن ولا بالقصير، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة ليس بالطويل والقول والفعل. وفي الفعل حصر تقريره، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فعله تقرير كذلك يشمل هذا. كذي الحديث هو الخبر، يقول أن الحديث يطلق على من السنة أيضا يطلق عليه السنة، كذلك الخبر يطلق عليه السنة، كلهم يطلق على الآخر من بابه. بالسنة في العبادات وقالوا هذه السنة، فهذه في تحديث الفقهاء أن بعض النوافل أو بعض العبادات ليست واجبة لكنها ارتقت عن مجرد النوافل، وهي يقولوا ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل هذا يشعر سنة. وكذلك قد يكون لم يواظب عليه لكن فهم منه الدوام عليها لو تكرر سببها في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف قلنا سنة، قالوا كيف السنة، كيف مثلا نقولوا انطبق عليها حد السنة وهي ما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة مثلا، قالوا دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنه لو تكرر سببها لكررها. البعض اقتصر على أنه السنة العبادة غير الواجبة اللي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تدخل فيها الرغيبة. وبعضهم زاد في الحد وأظهرها في جماعة، أي العادة أظهرها في جماعة تخرج ركعتي الفجر لأنه يعني داوم عليهم لكن ليس دائما في المسجد، مفهوم؟ فإذا كان جعلنا السنة هي العبادة اللي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبدون قيد وأظهرها في جماعة تكون الرغبة داخل، وإن كنا أضفنا أنه ما دام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة تكون الرغبة ما هي داخل. ولذلك المشهور عند المالكية أن الرغيبة ليست من السنن وإنما هي رغيبة معناها فوق النوافل المطلقة ودون السنن. يقول صاحب المراقي وسنة ما أحمد صلى الله قد واظب عليه والظهور فيها واشبع، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فأخذ ما قيدا. ويقول في الرغيبة رغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بكما فيه من أجل شبه أو دام فعله بوصف النفلي، أو دام فعله لها بوصف النفلي لكن لم يظهر في جماعة. ولذلك اختلف في ركعتي الفجر هل هما سنة أو رغبة. كونها رغبة هو اللي مشى عليها متأخرين المالكية، وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغة هو اللي رشح ابن أبي زيد، وقول آخر أنها من السنن هو قول الشبه وقال ابن عبد البر هو الصحيح. إذن هذا السنة في العبادة، إذن السنة اللي هي الدليل إطلاقا اللي هي من ضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة اللي نقوله هذا سنة معناها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، بعضهم يزيد وأظهره في جماعته. وقد يطلقون إطلاقا يقول هذا من السنة معناها ما فعل ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو شرعه، مفهوم؟ ويكون مقابل للبدعة. وبدعة البدعة سنه البدعة ما ابتدع معناها ما فعل غير على غير مثال سابق. ولذلك البدعة في اللغة كل شيء أحدث، وما كتب بدعة من الرسول أنا ماني أول رسول جاء. البدعة في الشرع هو ما لم تضمنه أدلة الشرع من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو عمل الصحابة أو التابعين. بعض العلماء قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجب ومكروه ومحرم ومندوب وشائس. وهذا أصل ابن عبد السلام وتبعوا له القرافي، وهو اللي مشى عليه صاحبنا اللي هو صاحب اللي هو الزقاق ومن جاء بعدهم. والبعض قال لا السنة في بدعة وفي سنة فقط. ولابن تيمية كلام جميل، فهذا يقول البدعة فيه البدعة لغة، وهذه ممكن تقسم إلى الخلاف هو في تسمية البدعة، هل هي البدعة اللغوية؟ البدعة اللغوية فيها المشروع وفيها غير المشروع، والبدعة الشرعية ليس فيها مشروع. فإذا الخلاف يكون خلاف اصطلاحي أو لفظي، لأن البدعة الشرعية اللي هو ما ليس له مستندا في الشرع هذه متفقين للنهي عنها، والبدعة بمعنى اللغة جائز وقوعها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في التراويح نعمة البدعة هذه، معناها اللي هو جمع الناس على مصلي على إمام واحد. ولا خلاف أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة الليلة الثانية لما كثروا لم يخرج إليهم، وقال قد لما بكثوا طويلا حتى كان قرب الصباح قال قد علمت مقامكم ولكني لم أريد أن أخرج عليكم لئلا تفرض عليكم فتشق عليكم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم تركها، ولم يجمع في حياته صلى الله عليه وسلم الناس على إمام واحد بعد تلك الليلة، ولا في حياة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في السنين الأولى من سنين عمر بن الخطاب. فلما رأى بعد ذلك عمر بن الخطاب الناس تفرقها قال لو جمعناهم على إمام، فاستعاروا بي بن كعبين وقال له أم بالناس فصلى بهم. فلما مر عليهم وهم مجتمعون وإمامهم صلى قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. هنا قال العلماء البدعة هنا يقصد البدعة اللغوية، لأنه أصل الفعل مشروع ولكنه لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ولذلك يقول ابن تيمية كما نقل عنه الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن كان المقتضي موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذه بدعة مذمومة، وإن كان المقتضي معناها ما يقتضي فعلها لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم ووجد بعده وكانت من جنس المشروع كانت مشروعة. وهذا استدل له بقضية التراويح، لأن المقتضي اللي كان يقتضي الجمع لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان فيه محذور آخر وهو ما يخشاه صلى الله عليه وسلم أنها تفرض على الناس. فلما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وجد المقتضي اللي هو أنه يقتضي اجتماع الناس للعبادة واجتماعهم عليهم، وأيضا انتفى ما كان يخشى في عهده صلى الله عليه وسلم من أن تفرض عليهم، أمرهم بالجمع وقال ابن عيد البدعة هذه. وكذلك كتابة المصحف، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى والمصحف لم يكتب ولم يجمع، فعهد أبي بكر رضي الله عنه واللي جمعه، ولما استحر القتل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقراء في موتة رأى أنه يجمع القرآن، واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أولا عنده توقف في هذا ما وافق عليه لما رأى مصلحته. فهذا اللي قسمه يقول هذا يقول من البدع الواجبة، ليش؟ لأنه في حفظ الدين القرآن خشوا التفرق. ولذلك لما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وترك باقي القراءات أو باقي الحروف الأخرى كما يقال ليجتمع الناس على حرف واحد حتى لا يقع الاختلاف، فهذا أيضا من المصلحة ومن البدعة الواجبة لأنه خشية تفرق الناس. وكذلك ما كان من حفظ الدين مثلا كتابة الحديث ما كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب في عهد الصحابة، وحتى أواخر عهد التابعين ولا حتى عهد التابعين حتى عهد تابع التابعين والأول بدأت كتابة في الحديث وجمعه، لأنه خشوا أنه يذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكذلك العلوم اللي اشتغلوا بها وتفرعوها وتفريع الفروع كما عمل أصحاب المذاهب، هذا أيضا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد الخلفاء، لكنه كان لكن محتاج إليه العلوم اللي استعدت، علوم الآلات، علوم اللغة، علوم البلاغة، علوم النحو، علوم الصرف، علوم الأصول، هذه كلها استعدت لأنها تخدم الدين، فكانت مشروعة لذلك. فيها في بدع مباحة مثلا، لأنها من التوسع في المباحات، يقولوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت فيه مناخل، ما كانوا ينخلون الدقيق، فيقولوا أول بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم المناخل لأنها تلين العيش، هذا جائز، لكن هذا من الجائزات المباحات وليس من الممنوع أو الواجب أو المندوب، بل هو من الجائزات.
عفوا شيخنا، الخبز المرقق ما كان مرققا حتى مات، هذا هو اللي من المناخل.
نعم نعم. يقول حتى بعضهم يقول منهم استحدثها من إعطاء بها معينة الأمراء والحكام اللي يعظموا في عيون الناس حتى يطاعوا، إنه في عهد الصحابة لما كان في عهد قوة الإيمان وهذا ما كانت التعظيم بالصور وإنما هو بالدين وبقدم الهجرة، ومن بعدهم احتاج الحكام إلى غيرهم أن يحدثوا بعض الأبهة وكذا ليعظموا في عيون الناس حتى يهابوهم. ويقولون من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل الشعيرة بالملح فقط بدون إدهان رضي الله عنه، وكان يفرض لعامله نصف شاة كل يوم، فحقوقه هو يغمطها وينقص منها، حقوق العمال يعطيها لهم، لأنه قد يكون غيره يحتاج إليه من المظهر والصورة ما لا يحتاج هو إليه. حتى يقولوا ما حدث عمر رضي عنها معاوية رضي الله عنه لما أتى عمر رضي الله عنه في الشام، تلقى إليه معاوية رضي الله عنه في الأبهة وهذا والخيل تقاد إلى جنبه كذا، قال له كيف هذا حدثت هذا بعدنا؟ قال له يا أمير المؤمنين نحن في بلد أهله لا يحترمون إلى الصور، وإذا لم نكن في هذا أنه لا يحترموننا. قال له حيلة أريب أو حكمة، حيلة فعلة أريب أو حيلة أديب. قال له إنه يأمره، قال له لا أمرك ولا أنهك، لا أمرك ولا أنهك، أنت وذاك شوف أنت اللي حبيت، أنا ما قايل لك تفعل ولا تفعل. فقالوا هذا مثلا من باب نور أنه في بلد لما قال أنه يحتاج إلى نوع من الأبهة والقوة ليظهروا على الناس، ولذلك قال عمر أنا ما أمرك ولا أنهك، إذا كان هذا حق أنت فعل بما ترى أنه يقيم الحق، وإذا كان شيء آخر أنت هو المسؤول عنه، أنا ماني أنا مسؤول عنه. فلذلك إن هؤلاء اللي جعلوا تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة كما ابن عبد السلام والقرافي وغيرهم، وهو واللي ما قالوا بها الحقيقة أن اختلافهم لفظي، ولذلك الحديث اللي في السنن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا يقولوا أنه من العام المخصوص كما قال الإمام النووي وغيره، قاله الأبي وغيره، قالوا أنه مخصوص بالحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها بعدها. نعم، فلذلك المسألة تختلف في هذا، قد يختلف العلماء في بعض الأشياء، يقول بعضهم هذا داخل في المشروع فيكون ما هو من البدع المنهي عنها، وبعضهم يقول لا هذا لم يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم والله في عهد الخلفاء، هذا اختلافات أيضا بسيطة، لا ينبغي أن تكون مثار خلاف ولا مثار شد، لأنه من اقتصر على الوارد أصلا لا يعاب، ومن أيضا رأى باجتهاده أن هذا داخل في المشروع أيضا لا يعاب، مثل الدعوات بعد الصلوات كما وقع بين الإمام الشاطبي والبرزولي وغيره. الإمام الشاطبي اللي أنكرها وقال أنها لم تكن عمل السلف، والبرزولي قال لا هذا مشروع لأن الدعاء مشروع مفهوم سواء جماعة أو غيره والتأمين على الدعاء. فهذه أيضا من هذه المسائل الخفيفة اللي يختلف فيها نظر العلماء هل هي من مشروع من ما ينبغي الاحتفاظ فيه بما كان عند السلف، أو هي من داخل في ضمن المشروع ومن تقوية الدين فلا بأس بها. وكل له وجهة نظر والمدارك فيها متقاربة. أما زيادة على المشروع مثلا كيف التسبيحات 33 حددت محددات ما ينبغي يسال عليه، صاع الفطرة هذا اللي حدد من الشارع لا ينبغي يسال عليه. ولذلك حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه كما في السنة الترمذي أنه رجل صلى الفريضة بعدها قام مباشرة نافلة فنهاه وقالوا لي الحق بالفريضة غيرها. ولذلك بعض العلماء سدا لذريعته ينهى عن بعض الأمور لئلا تتخذ سنة، والبعض اللي يقول لا ما دام داخل في حد المشروع يكون باب المشروع.
عفوا شيخنا، صلاة التراويح ما هو الأمر الغير موجب لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيقى موجب يا عمر بن الخطاب؟
هو غير موجب لها لأنه سلم قال خشيت أن تفرض عليك.
أي خشية؟
وهذا ومن فيما بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو اللي عمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعله. ولذلك حتى بعض الناس يتشدد في قدر صلاة التراويح ولهم ينبغي التشدد فيها. بعضهم يقول لا نزيده على ثمان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره، حديث عائشة على 11 ركعة من الوتر، وفي رواية أخرى على 13. البعض قال لا هو صح النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذا، لكن ظاهر أنها غير محددة، أنها من النوافل غير محددة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله 23 بالشفع الوتر وكانوا يتأخروا فيها. ولما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه زادها وجعلها 36 وبالشفع الوتر تكون 39 لتكسر عدد الركعات ويخف على الناس طول القيام. فهذا ضمن المشروع، فليس فيه شيء سواء جعلوها 8 جعلوها 10 جعلوها 13 كله مشروع.
صلاة الليل مثنى مثنى،
ها؟
صلاة الليل مثنى مثنى
خفتها. ايوه فمعناته انه دل الشرع ودل فعل السلف الصحابة والتابعين على انهم لا يرون فيها تحديدا لا تجوز الزيادة عليها والنقص منها، مفهوم؟ فما رأوه الناس أفضل لهم وقدر على فعله ويفعلونه. ولذلك ابن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس زاد الأذان الثاني على الزوراء يوم الجمعة قبل وقت دخول الصلاة ليعلم الناس ليذهب الناس لصلاة الجمعة، لكنهم في أشياء أخرى ما قبلوا تغييرها لأن فيها تغيير للسنة. مروان بن الحكم لما أراد إنه يخطب في يوم العيد قبل الصلاة أنكر عليه صاحب أبو أيوب، فقال
سعيد الخدري
أنكر عليه وقال له إنه يخشون الناس يخرجوا عنه، قال له إن هذا ما كان في عهد الرسول. فمثلا معناها لازم نحافظ على السنة، لكن إنه إذا كان الشيء مثلا داخل في المشروع ولا يناقض السنة اللي كانت مستقلة في عهده صلى الله عليه وسلم لا بأس به، مفهوم؟ وخصوصا إذا لم يتخذ سنة أو كانت وجدت مقتضيات الفعل
مسألة زيادة أذن ثالث في الجمعة.
نعم لأنها قبل
هل هذه تعتبر مثلا، طبعا نحن نؤمن بذلك كما نقطع لكن يعني من باب الإشكال هل الأذان الشعيرة يعني وإذا زيادة أذان ما الجواب؟ يعني أذانك الشعيرة وده زاد أذان
هو اللي دل على أنه من فعله. الصحابة كانوا اللي يقول لك السلف الصحابة كانوا أهل أخذ بالمقاصد، هو عرف أنه من المقصود من الآن حضور الناس تأهب للصلاة، فلم يجد ذلك حرجا. وذلك الصحابة ما أنكروا عليه هذه الزيادة لأنه رأوها داخلة في المشروع. لأنه علموا أنه الإعلام بدخول وقت وما كان في طرق أخرى للإعلام، فقالوا ما في ما كان في بأس أنهم يؤذنوا قبل دخول الوقت ليتأهب الناس للصلاة.
سنة عليكم
سنتي
وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين عظم الله
يرحمهم. الراشدين المهديين
يعني عارفين كذا، لكن باب الإشكال
تأكيد هذا الكلام. الشيخ الإمام مالك رحمه الله كان شديد جدا في مسألة البدعة والحسن، خلاف المتأخرين المالكية يعني فيه
صحيح هو كان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول سروق أن الإمام الشافعي كان يكفيه أن الشيء يثبت أنه يثبت مشروعيته، والإمام مالك كان لازم عليه أنه يشد السلف كانوا يعملونه. لكن هو في فرق بين الاختيار وبين الإنكار. الاختيار أنه يختار أنه لا يعمل شيء إلا ما كان عليه السلف، لكن لا يجعل من فعل غير ذلك وكان داخلا في ضمن المشروع لا يجعله مثلا فاعلا محرما او آثما او فاعل شيئا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم او للشرع، لانه هذا مجال وجهات النظر، لانه هذا كله له ادله تقتضيه. هو ذاك ايضا في نوع من سد الذرائع، انه لا يكسر احداث الناس الامور اللي تخالف الشرع، ولذلك حتى لكن مع ذلك من التحقيق انه ترجع الامور الى نصابها حتى يعرف المحرم والمكروه والجائز. ولذلك القرافي قال: جل اهل مذهبنا يطلقون النهي عن البدع، وهو الذي قاله ابن ابي زيد النهي عن البدع، لكن الحق قال تفصيل. وهذا إنما هو تفصيل لما هو معلوم في الأدلة عموما، لأنه الكلام أحيانا يطلق لكن يحتاج إلى تفصيل، لأنه إذا لم يحتاج إلى تفصيل يؤدي أيضا إلى مشاكل أخرى أكثر. الحين فيه الحين تضارب شديد، بعض الجماعات يشددون النكيرة على من فعل أي شيء لم يثبت عندهم أنه كان من السنة، والبعض أيضا يزيد في إحداث الأشياء لا دليل عليها. والحق والتحقيق التوسط في هذا أنه ما كان من جنس المشروع لا ينبغي أن ينكر على من فعله. أنت قد لا تفعله، قال لا ينبغي لك أن تنكر على من فعله. مثل واحد عنده سبحة تقول لي السبحة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالفه، لكن عد التسبيح مشروع سواء عدته بأصابعك وبحصاء وبغيرها، هذا أيضا لا ينبغي أن يكون مثار خلاف بين الناس، مفهوم؟ لأنه ما دام داخل في المشروع لا خلاف فيه. مثلا حتى المساجد في عهد الصلاة ليست هي المساجد الحين، ما كانت بهذا الشكل، لكن لو قلت للناس لازم تكون مساجدكم زي ما كان في القديم، هذا ينافي مصلحة التشريع، لأنه مصلحة التشريع أن تكون بناء المساجد ورفعها زي مقتضيات الحال الزمان والمكان. حتى لو انكرت على الولايات الحين والحكام وقلت لهم ليش تتخذوا حجاب وليش تكون عندكم شغل، هذا تكون ما رأيت مقتضيات الزمان ولا المكان، وقد يشروا إلى فوضى
ويصبحوا في أبو الليل.
أيوة، والناس إذا رأت هذا قد لا لا تمتثل لأوامرهم يؤدي ذلك إلى فتن. قول لهم فعلوا كما كان عمر الخطاب يفعلوا، ما يقدرون، والناس أيضا ليست مثل أولئك الناس. فهذا التفقه فيه جيد لمعرفة المعيار والحدود الوسط اللي يقولون الأمور اللي ما فيها نص لا ينكر فيها ما دامت داخلة في حدود المشروع. لأنه حتى الشيخ ابن تيمية اللي الحين اللي ينكرون يكسرون من الإنكار كلهم جاعلين أنهم يتبعونه، هو قال بالنص أن الشيء إذا كان داخلا في حد المشروع وحدثت له مقتضيات بعده صلى الله عليه وسلم لم تكن في عادية، لا حرج في فعلها ولا شيء فيها، بل هي تكون مطلوبة إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا كان مقتضى الشيء واقعا في قوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يفعله السلف فهذا نعم يكون بدعة على حسب ما فيه من المضرة كرها أو تحريما. وهذا ليش قالوا؟ لأنه أمام نصوص أخرى تقتضي أن الصحابة عملوا أشياء كثيرة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه مصحف حتى مكتوب ولا كان فيه وحده بر الخطاب رضي الله عنه كثير من الأشياء مثل كتابة الديوان وجعله للديوان يتعاقلون بينهم ما كان موجود، إحداث السجن ما كان موجود، إلى أشياء أخرى كثيرة. فهذا هو اللي أدى لهم ثم بعد ذلك وحدها نقد المصحف وشكله اللي ما كان موجود. فهذه أشياء خادمة لأصل المشروع، مثلا نقول لا تطبعون المصحف، المصحف ما كان مطبوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كنت له تفعله اكتبوه باليد كما كان في عهد الصحابة، لا ما يمكن، هذا يؤدي لضياع المصحف والعدم حفظه. لا تقرؤونه في التسجيلات، لا تقرؤوه في المذياع أو في التلفزيون، هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مو صحيح، لأنه هذا وسيلة ومحققة للمقصود. فلذلك الوسائل الصحيح أنها لا تعتبر بدعة ما دام الشيء فقط مجرد وسيلة، هذا لا يعتبر بدعة. لكن اللي جعلوه من البدع المكروهة مثلا تخصيص بعض الأيام بعض العبادات لم يشرع فيها، هذا لأنه التخصيص من ما اختص به الشارع فيجب أنه لا يخصص شيء لم يخصصه الشارع.
عفوا شيخنا، مسألة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، بعد ابن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ليس لهم أن يسنوا أو يشرعوا أحكاما أو يقدموا أحكام مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لهم أن يجتهدوا على وفق تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. فحد سنة الخلفاء الراشدين ما هو؟ إيش الحد الذي نعرفه؟
هو الحديث في السنن، وهذا من تجد تشوف أعمال السلف كانوا يقتدون كثيرا بأفعال الصحابة خصوصا الخلفاء، ولذلك الموطأ الإمام مالك اللي نقرأه كثير منه مليء بأقوال الصحابة والتابعين وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضية الصحابة والتابعين، لأنهم ناس أولا عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فلذلك إما الشيء يكون عندهم معلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو مما فهمهم، لأنه معايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم صارت لديهم دراية بمعرفة مقاصده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة ما كانوا واحد، فيهم البعض اللي كان إنما يروي فقط مثل أبو هريرة أو غيره من الصحابة، وفي البعض منهم اللي كان يفتي باجتهاداته الموفقة لأنها إيش نابعة من معرفته لمقاصد الشريعة، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثال عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، لأنهم كانت عندهم دراية بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وبمقاصده، عرفوا مقاصد الشريعة، ليس مجرد أنهم قرأوا نصوص فقط، معايشة من النبي صلى الله عليه وسلم ألفوا منها مقاصد الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم موضوع بني قريظة لا يصلي أن أحد من العصر إلا بني قريظة، بعضهم تعجل وقال لا نصلي، بعضهم قال لا نصلي العصر إلا بني قريظة، بعضهم قال لم يريد منا صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما أراد منا الإسراع فإسرعوا وصلوا وإسرعوا، لأنهم قالوا ما نقدر نجمع بين الأمرين نجمع بينهم. ومنهم موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه بذاق بذهنه وبما أعطاه الله من ملكة الفهم في الدين قال أشياء لم ينزل بها الوحي ونزل الوحي مطابقا لرأيه، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى الحق ينطق على لسان عمر، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آيات الحجاب بعد قوله، وهو اللي قال لو استخذت من مقام إبراهيم المصلى نزلت الآية واتخذ من مقام إبراهيم المصلى. فهذا كذلك وصار عبد الله، هذا الموافقات دلت على أنه أعطاها الله فهم في الدين علم به مقاصد الشارع. ولذلك حتى أنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه اذهب علي وبشر من لقيت بالجنة، فلقي أبا بكر وبشره بالجنة ما قال له شيء، لقي عمر بشره بالجنة دفعه حتى سقط على أسده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشكو عمر ضربني ليش؟ قالوا ليش ضربته؟ قالوا جاء قل الناس بشر الناس، قالوا أنا اللي أمرته، قالوا أنا خشيت يا رسول الله خبر الناس فيه يتكلوا. هذا من فهمه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم معناها هذا من أخذ بسد ذرائع. ولذلك حتى نهى ما كثرة التحديث سدا لذريعتي، مع أنه مثل معروف الصحابة لا لن يقولوا شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو خشى أن تتوسع الناس في هذا، فهذا من فقهه. ولذلك يقول لك أنه دائما العلماء الكبار مثلا اللي كانت أعمالهم سنة هم اللي أخذوا اقتدوا بمن قبلهم، التابعين اقتدوا بالصحابة اللي لقوهم وتابع التابعين كذلك، وما خرجت خارجة إلا ناس لم يأخذوا عن من قبلهم. مثلا الخوارج لم يكونوا يقصدون الضلال، بل كانوا ناس التورع والعبادة الشديدة والالتزام شديد، لكنهم أخذوا النصوص دون تفقه فيها، ولم يقتدوا بالصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلديهم صارت لديهم ملكة، ملكة في الدين، ملكة في الشرع، عرفوا بها مقاصده الكبيرة، يعرفون أين يقدمون وأين يقفون، فلا تتضارب النصوص عليهم، مفهوم؟ ولذلك هذه الملكة اللي حصلت لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي حصلت للتابعين بمصاحبته، وحصلت لمن بعدهم لمن أكثر القراءة والتعلم والاطلاع على موارد الشريعة ومصادرها والالتقاء بكبار العلماء الراسخين في العلم، أنه عارف مقاصد الشريعة. لذلك يقول السبكي أن المجتهد أنه هو اللي عرف مقاصد الشرع، معناها أنه كليات الشرع، بحيث أنه ولو لم يجد نصا في المسألة يعرف المقصد الأصلي للشريعة في هذا الأمر. هو اللي قال فيه الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قالوا أن الإمام الشافعي أنه كان يقدم مقصد الشارع في القواعد الكلية على كل شيء، فإذا لم يجدها رجع إلى القياس وإلى نصوص الأحد، معناها أن هذه القواعد العامة اللي فهمها من مقتضيات الشريعة وهو اللي أهلته لهذا، وهذا هو المقصد. فلذلك هؤلاء الكبار الصحابة اللي فعلهم سنة لأنهم صارت لديهم دراية بمقاصد الشارع، مفهوم؟ فكان فعلهم سنة وقولهم سنة، لذلك كانوا التابعين كبار 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 الأئمة من التابعين أتباع التابعين، كانوا في بعض الصحابة خصوصا الخلفاء وكبار عبد الله بن مسعود إذا قالوا شيء حتى ما يسألهم عن إيش مصدره اكتفوا به، لأنهم يعرفون أنهم بحكم معايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبحكم شدة اتباعهم لا يفعلون شيئا إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فهموه من حاله ومن أفعاله. نعم. وذلك كان قولهم سنة وفعلهم سنة لأنهم من السنة العملية، لأنه يدل على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقال. ولذلك هذا هو اللي يجعل الإمام مالك يهتم بعمل أهل المدينة، لأنه عمل الصحابة والتابعين في عهد الخلفاء في الغالب. قلتها إلى أخيرة من العبادات لغير الحرمة، إشاء لمفعول العبادة لا يجوز أن تفعل لغير العبادة. وعندهم فيها بحث طويل هذا سيما هذا. قال تقي الدين يقول عمر هذه بدعة نعمة، وقول من يرى تقسيمها هذه لغة، وقول صلى عليه الله صح نقله، وقول بدعة ضلالة نعم شرعا لما استناده قد انعدم، ما دليل فرضه وندبه باد فليس بدعة فانتبه، كمجمع مصحف وكشكل ونقط نقش وكدرهم زريا وبسط ومسمع ومشبها، فقد أحدثها السلف نعم ما ورد.
تغيير
الصيغة يعتبر
من
بدعة
ولا؟
كيف مثل إيش؟
الصلاة عند النبي صلى الله
عليه وسلم
بعد
الإذان. الصلاة
عند
النبي صلى الله عليه وسلم
بعد الإذان
مشروعة،
لكن
رفع
الصوت فيها
هذا سيارة. إيه هذا صحيح، هذا فيه العلماء وقع فيه اختلاف في المغرب العربي في تونس بعد كبار الأئمة برسول وغيره، وبعضهم أنكروا من الرجراجي وأصحابه كار شديد وقال إن هذا بدعة، ومنهم من أجازوا قال إن هذا داخل في المشروع وداخل في تأهيب للصلاة، وما دام جنس المشروع إلى شيء فيه. فهذا هو اللي قلنا له من المسائل اللي تتقارب فيه الأدلة، بعضهم أنكروا لأنه زائد على المشروع مخالف للصفة.
ابن العرب عنده فوق كلام الشيخي، ابن العرب عنده فوق كلام القاضي
معرفته وأيضا البرزولي لأئمة تونس، وقع فيه الخلاف بينه والشاطبي، وقع بينهم خلاف هو الرجراجي. الرجراجي أنكر هذه الأمور وهم ردوا عليه في مسائل. هي من المسائل اللي
تتعرف في هذا الأمر.
إيه نعم نعم. من كان الشاطبي بالغ فيها شوي، خصوصا في الكتاب هو
الاعتصام
وهدوا على ذيني ليلا والنداء لها بغير لفظه، وما بدا من قولها سبحان الله الحميد، مستحسنات لا نعم لا فاعتمد، منها هدية تصبيح وغيرها هو مستحسن لا شاهد شرعي بأن الجنس معتبر في الطب ذاك نفسه.
زمان في هيبة الشيخ نقطع في الهاس الشباب يقطع في السبح، لكن الشيخ ما قطعت يعني، بس خبيت بعض منهم زمان.
كويس قلت هذه. هذا لا يجوز قطع مالها
لأن هذه عندهم بدعة فيقطعوا فيها. زمان كنا كذا.
اجتماع الأولاد
يتحمل قيمة مالها.
اجتماع الأولاد تحت القرآن. يمنعون؟
لا لا ما مش.
لا ما هو بدعة
الصبح بس. هذه الشيخ لو غفلت عليها شوية في ليلة زمان طبعا أنا مخفل والله غفلت عليها راحت خلاص.
اللي هو إنه بعض جماعة يقرؤون في وقت واحد أو جماعة يقرؤون واحد يقرأ الآخر.
حلقة التلاوة هذه تدخل فيها؟
كل حال المهم إنه مشكلة. نعم.
فعل أحد الصحابة ولم ينكر عليه. إذا فعل أحد الصحابة فعل ولم ينكر عليه. هل يدخل هذا في؟
بعضهم يسميه إجماع السكوتي. بعضهم يسميه إجماع السكوتي. وبعضهم يقول لا يسمى إجماعا سكوتيا.
تتبع ابن عمر للأماكن التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إنه عندنا كتاب عرض علينا بهذا المعنى. كان كتاب عرض علينا.
أيوه.
هو يعني ناقش المسألة هذه.
أيوه. لكن لا يحبها الله شيء.
لا هو يعني يرجح إنه هذه لا تجوز كذا.
لا تجوز؟
يعني إنها من البدع.
هو اللي عنده بدع.
رغم أن الإمام أحمد لما سؤال عن هذه الإمام أحمد نفسه فقال لا بأس بها ولكن الناس قد زادوا فيها.
ولكن هؤلاء زادوا. عبد الله بن عمر إذا بلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه يقول هو بدعة.
لا لأنه قلت لنا التعظيم والتبريك نزل يعني نزل بها يعني وفاقا مش يعني قصد
اتفاقا.
لا ما نزل عبد الله بن عمر لا
لا لا النبي صلى الله عليه
وسلم نزل فيها صح نزل بالمحصب. عبد الله بن عمر كان يقصد أن ينزل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها. عبد الله بن عباس قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إنها من 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 نسوك اللي حب ينزل وحب ما ينزل فلذلك. لكن انت ما نزلت ما حد لك شيء لكن تقول انه ولذلك ما لقى انها ما عدها من السنه اللي هو نزوله المحصب. لكن لو نزل فيها اثار النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول انه فعل شيء لا 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 يفعل.
او حتى في طرق المدينه يعني مكه كان ينزل في اماكن معينه فابن عمر كان اذا
سار
فيتقصد المكان اللي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف هو التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه كانوا يتبركون بريقه ولا سقط شيء منه لا في يد احد منهم ولما حلق راسه في الاحرام منهم كل واحد منهم اخذ شعره من شعراته حتى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسمه بينهم. هذا والقدح اللي كان عند انس ولما وقع فيه كسر ضببه وصار يأتيه الناس يشربون في هذا القدح.